رحمه الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كيف نجمع بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للفجر بغلط وبين كونه عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد أدائه لركعتي الفجر حتى يقضه بلال رضي الله عنه وجزاكم الله خيرا؟
أما بالنسبة للاضطجاع فهذا ليس اضطجاع نوم، ليس اضطجاع عليه الصلاة والسلام أنه نام نوما طويلا، إنما هو الراحة النسبية، ثمان ركعات كان يقوم بهن عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه وتفسخت القدمان من طول القيام. كان يقرأ في الليل يتهدد به عليه الصلاة والسلام، حتى إن عائشة رضي الله عنها أشفقت عليه وقالت: أتفعل هذا بأبي وأمي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى نوع من الراحة، وهي الراحة النسبية. أما أن يكون المراد أنه كان يجلس حتى يذهب الوقت، لأن عندك حديث صحيحة ما فيها غبار، قال رضي الله عنه حديث جابر بن عبد الله حديث أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين، يعني وقت ما يعرف الرجل منا جليسه، يعني كانت الظلمة ظلمة الليل باقية إلى درجة ما تستطيع أن تعرف الذي بجوارك في المسجد. كانوا إذا دخلوا المسجد في أول الغلس ما يستطيع أحد أن يرى من بجواره، فلا ينفتل من الصلاة إلا حين يعرف الرجل جليسه ليس البعيد. وهذا لا يمكن الإنسان أن يعرف على حقيقته إلا في مساجد القرى التي لا ليس فيها مصابيح، فإن مساجد القرى التي ليست فيها مصابيح تكون فيها الغلس، ويكون فيها الغلس هو اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار عند أول بزوغ النهار. فكونه عليه الصلاة والسلام ما كان ينفتل من صلاته إلا حين يعرف الرجل جليسه، والمرأة إذا مشت من بعد نسبي، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: ما يعرفنا من شدة الغلس. فكيف توفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع ثم يقوم ويصلي ثم يسلم من الصلاة، وأثناء تسليمه يعني أول وقت معرفة الرجل لجليسه؟ ما تستطيع أن تقول هذا إلا إذا دخل بغلس، أبدا ما يمكن هذا. ومن يعرف الليل ومن عاش في البادية يعرف هذا جليا، لا يمكن إلا إذا دخل بغلس. ولو أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اضطجع العشر دقائق أو السبع دقائق أو الثمان دقائق، كلها تعتبر نسبية راحة، نوع من الراحة ونوع من الاستجمام، هذا لا يمنع. ولو أنه اضطجع ربع ساعة، لكن مثلا بعض الأئمة وقد شاهدت هذا أنه يصل إلى ساعة إلا ثلث والناس تنتظر ولم يخرج من بيته، وساعة إلا ربع في بعض المساجد، بلغني عن بعضهم يجلس ساعة إلا ربع وما خرج الناس يصلي، هذا أمر متفاحش جدا، يفوت على الناس فضيلة الخشوع، فضيلة التبكير بصلاة الفجر، لأن الإجماع عند جماهير العلماء على فضيلة التغليس بها خلاف الحنفية رحمهم الله. وثانيا أن الناس إذا جاءوا مبكرين إلى المسجد وتلي عليهم كتاب الله عز وجل وهم حديث عهد بالنوم، فالنفس مرتاحة والقلب مطمئن ومستجمة، فهي مهيئة لسماع القرآن ومهيئة للتأثر، وليس هناك أي شيء يشوش عليها، لأن الناس ما كانوا يسهرون ولا كان عندهم شيء غير أمور مصالح دينهم ودنياهم. فإذا استيقظوا وفتئوا وكان أول ما يقرع أسماعهم ويدخل إلى قلوبهم كتاب الله جل وعلا وكلام الله سبحانه وتعالى، هذا أبلغ في التأثير. لكن إذا بكر الناس إلى المساجد وجلس النصف ساعة والثلث ساعة ينتظرون، لأنه إذا بكروا فمعنى ذلك أنهم بعد الأذان خرجوا من بيوتهم. فإذا خرج الرجل بعد الأذان، أولا سيقوم عند الأذان، فمتى يقضي حاجته ومتى يتوضأ ومتى يخرج من بيته، ثم يأتي إلى المسجد ويجلس في المسجد وينتظر ينتظر. فلو أنه بمجرد دخوله وبكر الإمام وغلس بالصلاة واستفتح الناس سماعهم لكتاب الله ووفق للإمام القارئ المتقن لكتاب الله المؤثرة قراءته، كم يكون لتلك النفوس من الخير والبر، وكم يكون لتلك الصدور من الانشراح والقلوب من الطمأنينة والخير والبركة أن تستبشر بكلام ربها وتبتهج بكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الناس في أيامهم في صباحهم على مراتب، فأسعد الناس صباحا من بكر لصلاة الفجر، وتجد أشرح الناس صدرا من أحيا من قام السحر ثم بكر لصلاة الفجر وشهد الصلاة من أولها إلى آخرها، تجد من أشرح الناس صدرا وأكثرهم طمأنينة للقلب وثباتا للجنان، والعكس في العكس. فمن يأتيها جبرا ويأتيها في الركعة الأخيرة أو يأتيها وقد فرغ الإمام من قراءته فقد حرم من الخير ما لا يعلمه إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، يعني اللحظة الواحدة، فكيف إذا فاتت هذه اللحظات وأنت مع الإمام؟ فنسأل الله العظيم والبعاش الكريم أن لا يحرمنا من فضله. فعلى الإنسان على الأئمة أن يحرصوا على التبكير النسبي، لأن هذه سنة، ما يمكن فواتها التغليس أمر مطلوب، والحرص على التغليس أمر مرغب فيه، والله تعالى أعلم.